صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة النهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا للإمام حول ما يتعلق بالوسوسة في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها. وقلنا أن الإمام ابن القيم سرد الشبهات التي أثارها أهل الوسواس، وإن كانوا سموها بغير أسمائها الحقيقية، وهي أنها من الاحتياط في الدين. وقلنا أنه لا يوجد احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن احتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الغلو والتشدد والتنطع في دين الله عز وجل. دليل ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله، في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه. يقول: ومن ذلك أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرضيعة لا يؤمن خلوها من الأذى والقذر. يعني إن قلنا أن بول الرضيعة يتسامح فيه ليس كبول الكبير وإن كان ينضح، طيب الغائط، غائط الرضيع سواء كان ذكر أو أنثى لا يتسامح فيه بل لابد من غسله. طيب هذه الرضيعة لا يؤمن أن يكون معها غائط، ومعنى كلمة معها غائط أي أن الغائط خرج من البدن. كون أن هذا الغائط في لفافة واللفافة متسقة بالرضيعة معناه أنه هو من النجاسة التي لا يجوز حملها أثناء الصلاة، ومع ذلك فعلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعند أبي داود أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب مربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها. كلمة ما لم يتحقق نجاستها أي لم نصل إلى درجة اليقين، طالما عندنا شك فالأمر واسع. يعني ثياب المربية التي تقوم على شؤون الأولاد والمرضع والحائض والصبي، طالما أننا لم نتيقن من وجود النجاسة على هذه الثياب وإن كان الشك فيها، إلا أن هذا الشك لا يعمل به. وأنا أرجو الله يبارك فيكم يا أخوانا، هذا المبحث، أعني مبحث الوسوسة والشك، أرجو أن تعيروه انتباهكم. لأن الإمام ابن القيم إن كان تكلم عن الطهارة، الوسوسة في الطهارة، والوسوسة أثناء الصلاة، والوسوسة في علاقة الرجل بزوجه في ألفاظ الطلاق، الإمام ابن القيم ذكر هذه الأنواع على سبيل ضرب المثال، وإلا الوسوسة تتطرق إلى الإنسان في كل شيء. فرجائي أن تعيروا الموضوع اهتمامكم، حتى إذا أراد الخبيث الشيطان أن يفسد عليك حياتك تكون أنت على قسط وافر من العلم يجعله ربنا عز وجل سببا لنجاتك من مداخل الشيطان عليك. لأنه بالاستقراء وجد أن نهاية الموسوس عياذا بالله ذهاب العقل، ويلحق بقى بالمصحات إلى غير ذلك، صلى الله عليه وعفينا وإياكم. وقال أبو هريرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء، فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، يعني إذا عاد للسجود عاد الحسن والحسين إلى أن يعلو على ظهره صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته. وجه الاستدلال أيضا أن الحسن والحسين كان صغيرين، فلا يؤمن ألا تكون هناك نجاسة في أبدانهم. وقال شداد بن الهاد عن أبيه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين فوضعهم ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. فلما قضى الصلاة قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجلهم، يعني ارتحلني أي جعلني كالجمل، فكره أن يعجله أي تركه حتى قضى حاجته وهو ما زال ساجدا بأصحابه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. يعني إيه؟ يعني هذا الكساء الذي كانت تتدثر به عائشة وهي حائض جزء منه عليها وجزء على نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أو وجه الاستدلال إيه؟ من المحتمل وغلبة الظن أن يكون المرط الجزء الذي على عائشة أصابه شيء من دم الحيض، ودم الحيض حكمه يا مرشد نجس، دم الحيض حكم، ومع ذلك لم يعبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أي عائشة كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. كلمة غسل مكانه ولم يعده أي ما تجاوز المكان الذي أصابه الحيض. ما هنا بقى ما لا يجوز أن نقول من باب الاحتياط نتوسع في الغسل، لا، هذا ليس احتياط، هذا من التشدد والغلو في دين الله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب الذي نسجها المشركون ويصلي فيها. وجه الاستدلال أن المشرك لا يأمن أن يضع في صنعته النجاسات، أدي وجه الاستدلال من ذكر هذا الحديث. وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول، وقال أبي له ما لك أن تنهى عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت. قال صدقت من القائل؟ عمر. خذوا بالكم هنا مسألة مهمة وهي إيه؟ إقرار المولى عز وجل لبعض الأقوال والأفعال التي تصدر من المسلمين هل تعتبر من التشريع أم لا؟ السؤال واضح؟ يعني المسلم تكلم بكلام أو المسلمون فعلوا فعلته ولم ينزل الوحي بالنهي عنه، هل هذا يعتبر إقرار من الله وتأخذ حكم المشروع أم لا؟ المسألة واضحة؟ ده كان ده في حياة النبي فقط، وبعدين بالكم في حياة النبي فقط صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم. الدليل على ذلك دليلا، الأول قول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهان. الدليل الثاني وهو أوضح في الدلالة أن الله عز وجل كشف لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا مما كان يسره المنافقون، فلما كشف عن البعض ما يفعله من شر وسكت عن ما يفعله المسلمون دليل على أن ما فعله المسلمون يرضي الله عز وجل وما فعله المنافقون لا يرضي، ومن أجل هذا كشفه للنبي صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ يبقى إقرار المولى عز وجل لما فعله بعض الصحابة هذا من دليل على المشروعية، بس بشرط أن يكون في عهد النبوة فقط، لأنه لو لم يكن مشروع لأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الوحي قد انقطع بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت على قياس ذلك الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس. ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة نصرانية. نعم والله يا أخي الفضل معناه مشكل علي، فمن أجل هذا ما تكلمت عنه. وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية فقال لها أبو الدرداء هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت طاهرة قلوبكما، ثم صليا أينما أحببتما فقال له سلمان خذها من غير فقيه. يعني إيه؟ لأن الأصل في الأرض أنها إيه؟ طاهر، إلا ما استثنى الشرع من عدم الصلاة فيه. ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضعون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع. ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع. كلمة أن أتوضأ بما أفضلت الحمر وبما أفضلت السباع أي الصغر، أي بعد أن شربت فضل منها ماء، نتوضأ من هذا الماء أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى بمشروعية الوضوء من هذا الماء دليل على أنه طاهر، مع أنه التقى مع أفواه الحمير وأفواه السباع، ومعلوم أن هذه الأشياء نجسة. ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من مزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه، ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك. خد بالك هنا، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه، ولو علم أنه نجس، ولو علم هذا فعل، أين الفاعل؟ المسؤول. أحسنتم، المسؤول لا يخبره. ومر عمر بن الخطاب يوما فسقط عليه شيء من مذاب ومعه صاحب له، فقال يا صاحب المذاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر يا صاحب المذاب لا تخبرنا، ومضى. ذكره أحمد. قال شيخنا وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء مرتب لا يعلم ما هم لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هم، واحتد بقصة عمر رضي الله عنه في المذاب. وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه، ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد. قال البخاري رحمه الله قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. معنى كلمة يصلون في جراحاتهم يعني أصابتهم الجراح وخرج منها الدم، يعني أصبح الدم خارج البدن، ومع ذلك يصلون، فلو كان الدم نجسا ما صلوا في جراحته. وقال وعصر ابن عمر رضي الله عنه بسرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. ومن ذلك أن المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهم، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب، وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير وكلاهما معلوم قطعا. كل هذا يدل على أن هذه الأمور عمت بها البلوى فيعفى عنها. معلوم أن القطة تأكل الفأر، واخد بالك؟ طيب ما تأكل الفأر والفأر نجس باتفاق، فمن الممكن أن تأتي وأثر دم الفأر في فمها وتشرب من الإناء فيظهر أثر الدم في الإناء ومع ذلك طاهر وليس بنجس. ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حامل سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك. كلمة ويجتزئون بذلك بمجرد مسح السيف، مع أن المسح لا ينقي السيف تماما بل يبقى أثر الدم فيه. وعلى قياس هذا مسح المرأة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها، وقد نص أحمد على طهارة السكين الجزار بمسحها. ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة إن الأرض النجسة تطهرها الريح والشمس، وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك، وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. طيب مسألة، لو أنها دخل المسجد ووجد في أرض المسجد بقعة رطبة، هل له أن يتحسسها ويعرف مصدرها ونوعيتها أم لا؟ ليس له ذلك. ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا. قلنا إن هذا قول الأهل العلم، إن الماء إذا بلغ إذا كان دون القلتين وخلطته نجاسة، فالمعتمد لحديث القلتين أنه ينجس. ولكن قول آخر، وده اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الشرح الممتع كما ذكرناه، أنه لا ينجس إلا بالتغيير. ولكن الشيخ الإسلام استدرك فقال والغالب أنه يتغير. وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهري، ونص عليه أحمد في إحدى رواياته، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفردته، وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، رواه أحمد. وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر نلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن، وقال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. وفي لفظ للإمام أحمد أنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعظم الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وفيها من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تلدها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال لها ما حملت في بطنها ولنا ما غبر طهور. ما غبر يعني ما بقي منها. وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال فإن ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد. وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو لو أو ريح أو لون. وقال الزهري أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم. قال سفيان هذا الفقه بعينه يقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به وتيمم. ونص الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل. فضل الشيخ. نعم هذا القول الصواب أنه يتيمم ولا يتوضأ به، ولكن هذا قول من أقوال أهل العلم. لما؟ قالوا حتى نأخذ بظاهر الآية فلم تجدوا ماء فتيمم. طيب الماء موجود وخبلك فتوضأ به. طيب الماء موجود وخلطته نجاسة يبقى الوضوء به باطل ثم تيمم بعد ذلك، ولكن الصواب أنه يتيمم فقط. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة. سنخة اكتب عندك أي رائحتها منتنة. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب، وشرط عمر عليهم ضيافة من يبر بهم من المسلمين، وقال أطعموهم مما تأكلون، وقد أحل الله ذلك في كتابه. اكتب عندك والمراد بما أحله الله من طعامهم هي ذبائحهم، والمراد بما أحل الله في كتابه هي ذبائحهم أي ذبائح أهل الكتاب. ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال أين هم؟ قالوا في الكنيسة، فكره دخولها. وقال علي رضي الله عنه اذهب بالناس، فذهب علي بن مسلم فدخل وأكل، وجعل علي ينظر إلى الصور وقال ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابني ابنتي في أفواههما ويشرب من موضع في عائشة ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض. وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. كلمة نضحه أن يجعل الماء يصيب موضع البول، أما الغسل يبقى الماء والحك باليدين أو قرصه بالأصابع. وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم. وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة من له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تخفى عليه حقيقة الحال. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة، فجمع بين كونها حنفية وكونها سمحة، فهي حنفية في التوحيد سمحة في العمل، وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال قرينان، وهما اللذان عابهما الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم، حيث يقول ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. كما تعلمون التنطع نظير التشدد، نظير الغلو، وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. التنطع نظير التشدد، نظير الغلو، وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج لي معن بن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله أنه خط أبي، فإذا فيه قال عبد الله والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين، حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال لو تأخر الهلال لوصلت وصالا يدعي المتعمقون تعمقهم كالمنكل بهم. وكان الصحابة أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستنوا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أنس رضي الله عنه كنا عند عمر فسمعته يقول نهينا عن التكلف. وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. بالنسبة للوصال، الوصال كما تعلمون هو أن يواصل الرجل في الصيام باليومين والثلاث، يعني يؤذن للمغرب فلا يطعم، يأتي وقت السحور فلا يطعم، وهكذا. هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى الوصال في الصوم خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد بعض الصحابة أن يواصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكأن الصحابة، ركزوا في المعلومة دي، فهموا أن النهي منه عن الوصال ليس على سبيل الحتم والإلزام، ودي قرائن الحال عندهم فهموا هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن النهي للتحريم، ولكن أراد أن يعلمهم بطريق عملي، فقال لهم واصلوا معي، فبدأوا يواصلون، فواصلوا يوم وبعض يوم، فجاء هلال شوال، فالنبي تمنى أن يكون هذا حدث منهم قبل ذلك بكثير، حتى يعلموا أن ما نهاهم عنه ينبغي عليهم ألا يقتربوا منه، لأن فيه مضرة. فمن أجل هذا قال لو تأخر الهلال لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقوا. يعني احنا نهينا عن الوصال في البداية، طب لماذا تظن أنك عندك قوة على الوصال؟ طب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما تجد، ودي من تحتاج إلى دقة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأمر، فالصحابة رضوان الله عليهم يتلكأوا في تنفيذ الأمر، خليك معايا شيخ سيد، يتلكأوا في تنفيذ الأمر. بعض اللي هم سطحي الفهم يقول لك الصحابة من تأخرهم، لا، ده هم من خلال قرائن الحال يفهموا أن الأمر ليس للوجوب أو النهي ليس للتحريم. زي إيه بالضبط؟ في صلح الحديبية، بعد أن انعقد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمرهم أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فلم يمتثلوا، لم يمتثلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو في غاية الغضب، وقال يا أم سلمة هلك المسلمون. قالت وما ذكر رسول الله؟ قال أمرتهم فلم يأتمروا. يبقى هنا الأمر كان للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب، بدليل هلك. فقالت له أم سلمة يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال نعم. قال اخرج ولا تكلم أحد، وادعو حالقك فليحلق لك وانحر هديك. اصحاش اختار معايا مشايخ. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، فقام المسلمون وافتعل. شوف بقى فقه أم سلمة. ابن حجر بيعلق هذا بيقول إيه؟ إن أم سلمة فهمت أن الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك تخففا عليهم وعدم التشدد عليهم، لعلهم يدخلون البيت أما هو فيتحمل الشدة. اتفهمت؟ يبقى أم سلمة فهمت أن الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق وبالنحر تيسيرا عليه، فهم لما فهموا كده قال لك لا إحنا عندنا استعداد نتحمل. فلما فهمت أم سلمة أنهم فهموا هذا الفهم، طب الفهم ده مضيعه إزاي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهم الديت. يبقى بناء على ذلك في قرائن الحال ممكن الصحابة يفهموا فهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم هذا الأمر. كذلك نهاهم عن الوصال، فظنوا أن النهي عن الوصال رحمة به، قالوا لا إحنا عندنا من القوة ها ما نواصل، قالوا أنت تعالوا نواصل بكم اليومين والثلاث والأربع حتى تعلموا أن ما أمرتكم به هو الصواب وما نهيتكم عنه ليس فيه منفعة قط، وهذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا المعنى دي؟ طيب أو سؤال حاجة سمت فضل حاضر. يسأل أخونا بارك الله فيه كيف نميز بين السنة الخاصة والسنة التشريعية العامة الأمة. معايا أحمد ولا نايم؟ أحمد زكريا. يعني خدوا بالكم ممكن النعاس يأتي أحدكم فيضيع عليه معلومة يفوته خير كثير، فرق يعني أنت متكئ للجدر وغلبك النعاس اطلع قدام شوي حتى لا تجعل للشيطان عليك سبيل. واعلموا رحمكم الله أن نشاط المستمعين له تأثير إيجابي على المتكلم. معي مشايخ كده؟ طيب احنا بنقول السنة الفعلية لخير البرية تنقسم إلى سنة تشريعية وإلى سنة خاصة. السنة الفعلية تنقسم إلى سنة تشريعية وإلى سنة خاصة. تشريعية يعني لكل الأمة، خاصة يعني إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نميز إزاي؟ وده السؤال بتاع اللي سألوا أخانا، اللي سألوا أخونا، كيف نميز؟ اكتب عندك: والأصل في السنة الفعلية التشريع لعامة الأمة. والأصل في السنة التشريعية التشريع لعامة الأمة. والأصل في السنة الفعلية التشريع لعامة الأمة. فمن قال بالخصوصية يلزمه الدليل. فمن قال بالخصوصية يلزمه الدليل. يبقى بناء على ذلك كل أفعاله تشريع. طيب خصوصية، ما هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. واخد بالك كما قال عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. القاعدة فهمت؟ يبقى القصد في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التشريع لأي إبراهيم؟ لعامة الأمة. طيب من قال بالخصوصية يلزمه الإيه؟ ما فيش دليل، خلاص يبقى تشريع عام لإيه؟ للأمة. نكمل كلامنا. وقال مالك: بلغني أن عمر رضي الله عنه بن الخطاب كان يقول: سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. انتبهوا لهذا الأثر. لذلك ما يوجد قط أمر من الأمور التشريعية وفيه لبس أبدا، لا في المعتقد ولا في العبادات ولا في المعاملات. حتى أن الأمور المستجدة تكلم فيها الجهابذة وقاسوها على الأمور الواضحات. يبقى بناء أن الإنسان بقى يبدأ يمين أو شمال، لا، هذا من اتباع الهوى عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون أن باطلهم ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الثلاثة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث كما عندكم موجود عندكم في إيه؟ سنده حسن، نعم، وهو الصواب بإذن الله. أعيد فقرة الإمام ابن القيم: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به. الغالين اللي هو يجاوزون حدود ما شرع الله، يحرف سواء في الصفات أو في المعتقد. والمبطلين، والمبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه. أهل البدعة كما استدل أحدهم بحلف الفضول وقال قياسا عليه: تجوز الأحزاب في شريعة الإسلام. هذا ليس بغريب ولا بعديم على من جعل الهوى إمامه ويمشي وراءه. والجاهلون يتأولونه على غير تأويل. يقول ابن القيم نعم، ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه. نعم، لا، ما كان عليه. والجاهلون يتأولونه على غير تأويل. الله يبارك فيك. الطبعة اللي معنا يعني تعتبر أقرب الطبعات إلى الصواب، فأرجو أن تحكم ما معك على ما علي على ما معنا. نعم. لا، الحديث سنده حسن. يقول: والجاهلون يتأولونه على غير تأويل، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك، نعم لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. لذلك يا أخوانا سبحان الله، لو أنت تأملت ما تطرق إلى دين الإسلام من البدع، من أول بدعة القدرية التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة إلى الآن، تجد أن الله عز وجل يقيد لكل المبتدعة من يرد عن دين الإسلام ويوضح الصواب، بغض النظر بقى هم قلة ولا كثرة. ودي تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وبفضل الله عز وجل وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى، ما تكلم مبتدع قط بشبهة يستدل بها على بدعته إلا قيد الله من أهل السنة من يردون شبهته ويجعلون كيده في نحره. وأوضح دليل ما وقع في مصرنا، وتأتينا الأنباء تلو الأنباء والله أعلم بصدقهم، أن المبتدع اعترفوا بخطئهم ورجعوا وقالوا غرر بنا، وهذا الذي أراه أنا عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. يعني الذي يقول غرر بنا من قبل حزب النور أو من الإخوان، الذي أعتقد أن عذره هذا أقبح من ذنبه الذي فعل. لما؟ لأنك قبل الأحداث كنت تشنشن وتصدع وتنعق ببدعية هؤلاء، فكيف تتكلم بأنهم مبتدعة ثم لما رفعوا شعارهم الكاذب الذي لا ينتمون إليه لا من قريب ولا من بعيد لجأت إليهم؟ هذا من الهوى. لذلك مسألة، وبقولها بملء الفي، مسألة رجوع المبتدعة واعترافهم بخطئهم دي غير مقبولة إلا بعد أقل تقدير، بعد أن يعلنوها صريحة مدوية في كل محفل وفي كل مرئي ومسموع، وبعد ذلك نتربص بهم سنة كاملة كلهم، وأنزه أسماعكم أن تسمعوا أسماءهم، لأن الضرر البليغ والشر المستطير الذي نعاني منه الآن من جراء فعله. يعني أي إنسان عنده أو شمر أهل العلم وعنده مسك من عقل يقر ما حدث في سينا من قبل 3 أيام لصالح من؟ لصالح من؟ والشيء المحزن بلغني أن بعض قرى محافظة في بعض الصعيد خرجوا يهللون ويظهرون الفرح والسرور لما حدث. كل هذا من جراء ماذا؟ من جراء كلام الخبيث الضل المأفون الشباب المبارك ومن تبعه من أهل البدعة، ويأتي مبتدعهم الضال كذاب المخادع إلى مجمع التوحيد الذي أصبح مأوى لكل مبتدع، ويقول مرسي رئيسي. هذا من دين الله؟ أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين موضوع مش سهل، موضوع في منتهى الخطورة، وأثره على البلاد ما زال مستمرا. فمسألة بقى إن هو رجع وأهلا وسهلا، لا، بعيد كل البعد. وكما قلت لكم وأقول اصبروا حتى يأتي الإعلان عن انتخاب البرلمان ونشوف يعلقوا يفطر ويستضيفهم في المجمع كما استضيفوهم قبل ذلك أم ماذا سنرى؟ الأيام بيننا، الأيام بيننا. يقول: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه، انتبه، من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. ولكن الله عز وجل بنص التنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمعتمد عند أهل التفسير أن المعني بالذكر هو شرع الإسلام. أقف عند هذا الحد، صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.